تخيلوا أن تذهبوا إلى المتجر، تدفع 70 أو ربما 80 دولاراً لشراء أحدث لعبة كنتم تنتظرونها بشغف لسنوات. تعودون إلى المنزل، تفتحون العلبة البلاستيكية لتجدوها فارغة تماماً.
نعم، مجرد بلاستيك.
بالضبط، لا يوجد قرص مدمج ولا توجد بطاقة ذاكرة، مجرد ورقة صغيرة يعني مطبوع عليها رمز لتحميل اللعبة من الإنترنت، وهذا ليس خطأ مصنعيا ولم يسرق أحد محتويات العلبة.
هو الواقع الجديد.
صحيح، هذا هو مستقبل التقنية الذي ندفم إليه جميعا اليوم، وهو جزء من تحول ضخم ومخيف أحيانا يحدث خلف الكواليس.
شوف، هي صورة صادمة بالفعل، ولكنها تلخص تماما المرحلة الانتقالية التي نعيشها. نحن يعني نميل دائما إلى التركيز على القشرة الخارجية للأشياء، الهواتف اللامعة، السيارات المتطورة، أو حتى علب الألعاب البلاستيكية التي اعتدنا عليها.
الأشياء التي نلمسها.
بالضبط، بينما المحرك الحقيقي في الخلفية، البنية التحتية بأكملها تتغير وتعاد كتابة قواعدها من الصفر. ما نراه اليوم هو توتر هائل بين تكنولوجيا الماضي التي تحاول البقاء ومستقبل يفرضه الذكاء الاصطناعي بتكاليف وقواعد جديدة كلياً.
وهذا يضعنا تماماً أمام هدف تحليلنا المعمق اليوم. بين أيدينا ملف تقني وإخباري دسم جداً صدر في 25 من أغسطس عام 2026 تحت اسم تيكم نايت.
ملف مليء بالتفاصيل المعقدة. نعم،
هو كذلك فعلاً. وهذا الملف ليس مجرد مجموعة من الأخبار المتناثرة، بل هو يعني خريطة تكشف لنا كيف أن الأشياء التي تبدو غير مترابطة هي في الواقع متصلة ببعضها بشكل وثيق جدا.
متصلة بشدة وتؤثر على الجميع.
طيب، مهمتنا اليوم هي الغوص في هذه المصادر لربط النقاط، بدءا من أقصى التطورات في غرف الخوادم المخفية ومعالجات IBM الخارقة، وكيف يؤثر ذلك مباشرة على أسعار الحواسيب التي نشتريها، وصولا إلى الطريقة التي يتغير بها مفهوم الملكية الرقمية للأبد.
ملف تيكم نايت يعكس هذه اللحظة التاريخية بدقة. هو يوثق كيف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد يعني تطبيقا نفتحه على هواتفنا، بل أصبح القوة المهيمنة التي تعيد تشكيل كل طبقة من طبقات التكنولوجيا، بدءا من السيليكون الأساسي وحتى واجهة المستخدم النهائية.
حسنا، دعونا نفكك هذا قليلا لنفهم الصورة الحقيقية من الأساس، ولنبدأ من قمة هرم السيليكون. التقرير يشير إلى مؤتمر هوت شيبس 2026، حيث كشفت شركة IBM عن معالج جديد للحواسيب المركزية أو ما يعرف بالماين فريمز.
معالج IBM الجديد، هذا اختراق هندسي حقيقي.
يعني أنا قرأت في التقرير أرقاما تبدو جنونية، دقة تصنيع متناهية الصغر وسرعات تردد هائلة، لكن بصراحة كشخص غير متخصص في هندسة الخوادم، لماذا يجب أن نهتم بمعالج بنكي؟ ما الذي يجعله اختراقا تاريخيا كما يصفه المصدر؟
سؤال ممتاز. شوف، لكي نفهم أهمية هذا الاختراق يجب أن نعرف كيف تعمل البنوك والمؤسسات المالية العالمية أصلا.
طيب،
هذه المؤسسات تعتمد منذ عقود على أنظمة المركزية قديمة وموثوقة جدا من IBM، وتحديدا بيئة تعرف بزي أركيتكتشر. هذه الأنظمة يعني صممت لتسجيل ملايين المعاملات المالية وحفظ السجلات وإدارة التجارة العالمية بكفاءة وأمان لا مثيل لهما.
الأنظمة التي لا يجب أن تتعطل أبدا.
بالضبط، المشكلة ظهرت عندما أرادت هذه البنوك إدخال الذكاء الاصطناعي الحديث لاكتشاف عمليات الاحتيال المعقدة في الوقت الفعلي.
لحظة، أين تكمن المشكلة بالضبط هنا؟ يعني ألا يمكنهم فقط تشغيل برامج الذكاء الاصطناعي على نفس الأجهزة الموجودة لديهم؟
تاريخياً لا، مستحيل. بيئة البنوك القديمة تعتبر لغة، ونماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة مثل بايتورتش التي تكتب لبيئة لينكس أو معمارية آرم هي يعني لغة أخرى تماماً.
فهمت، لغتان مختلفتان.
صحيح، فكانت البنوك تضطر إلى نقل البيانات المالية الحساسة من خوادم السجلات القديمة إلى خوادم منفصلة تماماً متخصصة في الذكاء الاصطناعي لتحليلها ثم إعادة النتائج. عملية النقل هذه
تأخذ وقتاً طويلاً.
أو لا تنسي، هنا يأتي السحر في المعالج الجديد. المذهل هنا هو البنية المزدوجة. IBM تمكنت من وضع البيئتين معاً على نفس شريحة السيليكون التي تبلغ دقتها 2 نانومتر فقط.
يعني كأنه مترجم فوري عبقري يمكنه التبديل بين اللاتينية القديمة الخاصة بالأنظمة البنكية ولغة العصر الحديث الخاصة بالذكاء الاصطناعي في أجزاء من الثانية دون أن يفقد حبل أفكاره.
يا سلام، تشبيه دقيق جداً. التبديل يتم في أجزاء من المليار من الثانية أو النانو ثانية. الشريحة تحتوي على 11 نواة قوية وتعمل بتردد أساسي يتجاوز 5.7 جيجا هيرتز ومزودة بمسرع ذكاء اصطناعي مدمج يدعى سباير.
5.7 جيجا هيرتز؟ هذا رقم ضخم جداً لخادم يعمل على مدار الساعة. كيف لا ينهار النظام عند التبديل بهذه السرعة المرعبة؟
لأن التبديل يعني لا يتم عبر برمجيات قد تتأخر، بل هو مدمج في تصميم السيليكون نفسه على مستوى الهاردوير. هذا يسمح للمعالج بتنفيذ الأوامر البنكية الكلاسيكية، ثم في النانو ثانية التالية يقوم بتشغيل نموذج ذكاء اصطناعي متقدم لتحليل تلك المعاملة
وتحديد ما إذا كانت احتيالية.
نعم، ثم يعود للسجلات، كل هذا دون أي انقطاع، والنتيجة أن المؤسسات المالية لم تعد مضطرة لإنفاق مليارات الدولارات لإعادة كتابة برمجياتها القديمة. المعالج الجديد يضمن نسبة توفر للخدمة تبلغ 99.9999%.
هذا الرقم يبدو وكأنه خطأ مطبعي من كثرة التسعات، لكن التقرير يوضحه بأنه يعني أقل من 0.3 ثانية من التوقف في السنة بأكمله. غريب فعلاً.
نعم، هندسة خارقة. إدارة الحرارة هنا تتطلب مواد هندسية متقدمة للغاية وتقنيات تشتيت حراري على مستوى الذرات. لكن النقطة الأهم التي يجب أن نخرج بها من هذا الاختراق هي أن الآلة التي تدير الاقتصاد العالمي بدأت أخيراً تتحدث لغة الذكاء الاصطناعي بطلاقة.
طيب، انتظري، توقفي هنا لحظة. نحن نرى الشركات الكبرى تبني هذه العوالم من الخوادم الخارقة وتستثمر مليارات الدولارات في شرائح الذكاء الاصطناعي، لكن التقرير الذي بين أيدينا من بي سي وولد يطرح جانبا آخر أكثر قتامة لهذا التطور.
تقصد تأثير ذلك على المستهلك العادي؟
بالضبط، جانب يمس جيوبنا مباشرة. إذن ماذا يعني كل هذا؟ هل يعني أن المستهلكون وعشاق الألعاب يدفعون ضريبة خفية لتمويل طموحات الذكاء الاصطناعي للشركات الكبرى؟ التقرير يصف ما يحدث بأنهم قسام اقتصادي على شكل حرف كي في سوق العتاد. بسطي لنا هذا المفهوم.
شوف، حرف الكي باللغة الإنجليزية له ذراع يتجه للأعلى وذراع يتجه للأسفل. في الاقتصاد هذا يرمز إلى مسارين متناقضين، مسار يزدهر ويصعد بجنون، ومسار آخر يتراجع أو يتحمل أعباء إضافية.
يعني الرابحون والخاسرون.
وبسبب الجوع الهائل لخوادم الذكاء الاصطناعي لحسابات البيانات الضخمة وتحديداً حاجتها الماسة لذاكرة ذات نطاق ترددي عالي تعرف بـ HBM، أصبحت أولويات المصانع واضحة جداً.
لأن شرائح الذكاء الاصطناعي تباع بعشرات الآلاف من الدولارات وتقدم هوامش ربح ضخمة جداً مقارنة بمعالج أو ذاكرة يشتريها مستخدم عادي لبناء حاسوبه المنزلي.
بالتأكيد، المصانع تخصص خطوط إنتاجها للشركات الكبرى، مما يقلل من المساحة المتاحة لتصنيع قطع حواسيب المستهلكين العاديين، والنتيجة المباشرة؟ نقص في العرض وبالتالي ارتفاع الأسعار.
نعم، التقرير أشار إلى ارتفاع أسعار ذاكرة الوصول العشوائي DDR5 ووحدات التخزين SSD بنسبة تتجاوز 15% للمستهلك العادي في خريف 2026.
يعني نحن كمستهلكين في المسار السفلي لحرف الكي ندفع حرفيا ضريبة خفية لتمويل هذا الازدهار الهائل للذكاء الاصطناعي في المسار العلوي.
هذا محبط للغاية. يعني أنا أريد تحديث حاسوبي، لماذا يجب أن أدفع ضريبة لشركات الذكاء الاصطناعي؟
طيب، ما الذي ينصح به الخبراء في تقرير بي سي وورلد للمستهلك في هذه الحالة؟ التقرير يذكر مصطلحات مثل XMP 3.0 و PCIe 5.0 وينصح بتجنب بعضها.
النصيحة الأهم هي الاستهلاك الذكي وعدم المبالغة والانجرار وراء التسويق. مسوقو التقنية يحاولون دائما إقناعك بأنك تحتاج للأكثر والأغلى. على سبيل المثال، الذاكرة العشوائية. التقرير يؤكد أن الاكتفاء ب 32 جيجا بايت يعتبر يعني كثافة مثالية وممتازة للألعاب الحديثة والمهام الثقيلة.
إذن لا داعي لدفع مبالغ طائلة للفصول على 64 جيجا بايت؟
أبدا، لا يوجد مبرر ملموس لذلك حاليا. أما بخصوص XMP 3.0 فهو ببساطة ملف إعدادات موجود داخل الذاكرة يسمح لها بالعمل بأقصى سرعة آمنة مصممة لها. الخبراء ينصحون بتفعيل هذه الميزة في إعدادات اللوحة الأم لاستخراج أفضل أداء ممكن من القطع التي تمتلكها بالفعل،
بدلا من شراء قطع جديدة. فكرة ذكية. وماذا عن وحدات التخزين PCIe 5.0؟ يعني أرقام السرعة التي يعلن عنها تبدو خيالية ومغرية جدا. هي مغرية، نعم. تقنية PCIe تشبه الطريق السريع الذي تنقل عبره البيانات داخل الحاسوب. الجيل الخامس يوفر طريقا واسعا جدا وسريعا للغاية، وهو أمر رائع نظريا وفي خوادم الشركات.
لكن للمستهلك العادي؟
بالنسبة للمستهلك العادي واللاعبين، الجيل السابق PCIe 4.0 سريع بما يكفي لتحميل الألعاب وأنظمة التشغيل في ثوان معدودة. التكلفة الإضافية الباهظة للجيل الخامس لا تترجم حاليا إلى مكاسب ملموسة تبرر السعر، لذا النصيحة هي وفر هذا المال.
إنها مفارقة عجيبة فعلا. نحن ندفع أموالا طائلة ونخطط بحذر لتحديث عتاد حواسيبنا وتجنب هذه الزيادات السعرية، ولكن كل هذا العتاد القوي والمكلف لا يعني شيئا إذا كانت البرمجيات التي تشغله معيبة.
لقد وضعت يدك على الجرح هنا. البرمجيات هي الحلقة الأضعف أحيانا.
بالضبط. المصادر تشير إلى مشكلة حدثت مع شركة مايكروسوفت، حيث اضطرت مؤخرا لإطلاق تحديث تراجع طوارئ عاجل أو ما يعرف بـ KIR لإصلاح كارثة تقنية تسبب فيها تحديث ويندوز 11 في شهر أغسطس 2026.
نعم، تحديث أغسطس كان كارثيا بمعنى الكلمة على مستوى استقرار النظام. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نجد أن التحديث تسبب في مشكلة تعرف بالتقطعات الشديدة أو المايكرو سترينجينج.
أسوأ كابوس لأي لاعب.
فعلا، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في معدل الإطارات في الألعاب التي تعتمد على واجهة الرسومات DirectX 12. ولم يتوقف الأمر عند الألعاب، بل امتد لبيئة العمل والإنتاجية.
نعم، قرأت أنه تسبب في انهيار تطبيقات الطباعة وتصدير ملفات PDF في أنظمة WPF المكتبية. يعني لقد كان عطلا أثر على استقرار النظام البيئي بأكمله وليس فقط الألعاب.
شلل شبه كامل لبعض المستخدمين.
دعيني أحاول تبسيط هذا الأمر للمستمعين. الأمر يشبه شراء سيارة رياضية خارقة دفعنا فيها ثروة، لكن نظام الملاحة الخاص بها يتدخل فجأة ويطفئ المحرك في منتصف الطريق السريع.
بتشبيه آخر، تخيل أن لديك أوركسترا ضخمة تضم أفضل العازفين في العالم، يمتلكون أغلى الآلات الموسيقية. هذا هو العتاد القوي الذي تحدثنا عنه.
تشبيه جميل.
لكن المايسترو الذي يمثل هنا نظام التشغيل ويندوز يقلأ فجأة من النوتة الموسيقية الخاطئة أو يفقد تركيزه تماما. مهما كانت الآلات باهظة الثمن ومهما كان العازفون بارعين، ستكون النتيجة النهائية ضوضاء مزعجة وتقطعات كارثية.
صحيح 100%. المايسترو هنا أو نظام التشغيل مسؤول عن جدولة المهام وتوزيع الموارد على العتاد. إذا أخطأ المايسترو في توجيه بطاقة الرسوميات ستحدث هذه التقطعات. طيب، كيف أصلحت مايكروسوفت هذه الفوضى؟
هنا تبرز أهمية أداة التراجع العاجل أو KIR، وهي اختصار لـ Known Issue Rollback. هذه الأداة تسمح للشركة بإرسال أمر صامت عبر خوادمها إلى حواسيب المستخدمين.
أمر صامت؟ يعني بدون تحميل تحديث جديد كبير؟
نعم، أمر خفي في الخلفية. يقوم هذا الأمر بإيقاف تفعيل الشفرة البرمجية المعيبة التي تسببت في المشكلة، ويعيد النظام إلى الحالة المستقرة السابقة دون الحاجة لتدخل المستخدم أو تحميل تحديث كامل جديد.
واو،
هذا يوضح لنا بوضوح شديد هشاشة الأنظمة البيئية الرقمية المعقدة التي نعتمد عليها. لدينا عتاد فائق التطور ومعالجات تعمل بالنانو ثانية، لكن طبقة البرمجيات التي تربط كل هذا يمكن أن تنهار بسبب خطأ برمجي واحد
وتنسف كل مكاسب الأداء التي دفعنا ثمنها.
تماماً. ورغم هذه العثرات البرمجية التي قد تسبب الإحباط، إلا أن الرؤية المستقبلية للترفيه الرقمي تبدو طموحة بشكل لا يصدق. هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. التقرير يأخذنا في جولة إلى مدينة كولونيا الألمانية، حيث معرض جيمس كوم 2026.
الحدث الأضخم أوروبياً للألعاب. الأرقام كانت قياسية.
قياسية جداً. الأرقام المذكورة ضخمة. 2.3 مليون مشاهد متزامن عبر الإنترنت، وأكثر من 1450 شركة تقنية وأستوديو ألعاب من 64 دولة. لكن الأهم من الأرقام هو التقنيات التي تم استعراضها.
نعم، التقنيات البصرية تحديداً كانت محور المعرض.
هناك تركيز مكثف على أدوات مثل PSSR 2.0 من سوني وDLSS 4 من انفيديا، وما يسمى بالعرض العصبي أو نيورال ريندرينج. طيب، هل يمكنك أن تشرحين لنا كيف تعمل هذه التقنيات ولماذا هي مهمة لهذه الدرجة؟
بكل تأكيد. شوف، في الماضي كانت بطاقة الرسوميات تضطر إلى رسم أو حساب كل بيكسل يظهر على الشاشة بشكل يدوي وبجهد حوسبي هائل. كل ورقة شجرة، كل انعكاس للضوء، كان يتطلب حسابات رياضية معقدة جدا من العتاد.
وهذا ما يستهلك طاقة البطاقة ويقلل الإطارات.
بالضبط. لكن مع ظهور تقنيات العرض العصبي مثل DLSS 4 وغيرها، تغيرت اللعبة تماماً. الذكاء الاصطناعي هنا لا يقوم بحساب كل نقطة بالطريقة التقليدية، بل يقوم بالتنبؤ بها وتوليدها.
لحظة، هل وصلنا إلى النقطة التي تقوم فيها الخوارزميات حرفياً بتخيل ورسم الألعاب بدلاً من البطاقات الرسومية التقليدية؟
نعم، إلى حد كبير. تخيل رساماً ماهراً يرى الخطوط العريضة للوحة، وبفضل خبرته الطويلة ورؤيته لملايين اللوحات السابقة يستطيع أن يتنبأ بمكان كل ضربة فرشاة ناقصة ويملأها في أجزاء من الثانية.
يعني هي ترسم صورة بدقة منخفضة في البداية، وتترك للخوارزمية مهمة تخيل وإضافة التفاصيل الناقصة لرفع الدقة؟
هذا ما يحدث فعلياً. الخوارزميات تم تدريبها على مراكز بيانات ضخمة تفهم كيف يجب أن تبدو الظلال وكيف تتحرك الأجسام، وتقوم بتوليد تفاصيل بصرية مفرطة الواقعية، بل وتوليد إطارات كاملة لم تكن موجودة أساساً في البيانات التي أرسلها المعالج.
هذا مذهل. هذا يفسر كيف نحصل على معدلات إطارات فائقة السلاسة تتجاوز 120 إطاراً في الثانية دون التضحية بالدقة البصرية. نحن نتحدث عن طمس كامل للخط الفاصل بين اللعب التفاعلي والمشاهد السينمائية المصممة مسبقاً، أو ما يعرف بالCGI.
الذكاء الاصطناعي يتحول من مجرد أداة لتحليل البيانات، كما رأينا في المعالجات البنكية في بداية نقاشنا، إلى فناناً رقمياً حقيقي يقوم بتحسين الصورة وخلق واقعية مفرطة.
وهذا يتماشى تماماً مع الاقتباس الذي ذكره التقرير للإعلامي جيف كيلي عندما قال إن الألعاب هي اللغة الإبداعية العالمية لعصرنا.
صحيح، الألعاب تعزز مكانتها كالفن المهيمن في هذا العصر، لأنها تجمع بين التفاعل البشري والإبداع الخوارزمي. حتى الاستوديوهات المستقلة باتت قادرة على استخدام هذه الأدوات لإنشاء عوالم كانت تتطلب ميزانيات ضخمة.
لكن، وهذا لكن كبيرة، هذا الفن المبهر والواقعية المفرطة لا يأتيان مجاناً، فهما ينتجان ملفات بحجم هائل. وهنا نعود إلى الصورة التي بدأنا بها هذا التحليل، العلبة الفارغة.
وصلنا إلى ضريبة العصر الرقمي، الألعاب التي لا نملكها.
بالضبط. المصادر تشير إلى أن إصدار لعبة Call of Duty Modern Warfare 4 القادمة على جهاز Switch 2 الجديد ستباع في المتاجر بصيغة تعرف بـ Code in Box، يعني علبة بلاستيكية فارغة بداخلها ورقة عليها رمز لتحميل اللعبة.
واللعبة حجمها 120 جيجا بايت.
تخيلي، شراء علبة بلاستيكية فارغة بسعر كامل للحصول على ورقة. هذا يطرح سؤالاً حول ما إذا كنا نشتري الهواء. لماذا؟ ألا يمكنهم ببساطة وضع اللعبة على بطاقة ذاكرة داخل العلبة كما جرت العادة مع أجهزة نينتندو؟
السبب اقتصادي بحت، ويعود بنا مجدداً إلى أزمة التصنيع التي ناقشناها. تكلفة إنتاج بطاقات ذاكرة أو كارتريدجز لجهاز سويتش 2 بسعة 64 جيجا بايت أو أعلى تعتبر باهظة جداً مقارنة بالأقراص الضوئية، كم تبلغ التكلفة تقريباً؟
التقرير يوضح أن تكلفة هذه البطاقات أعلى بأربعة أضعاف من تكلفة إنتاج أقراص بلوراي الخاصة بأجهزة بلايستيشن 5، والتي تتسع لمئة جيجا بايت بسهولة شديدة.
أربعة أضعاف؟ هذا فارق شاسع.
نعم، وبالنسبة لشركة الألعاب، من المستحيل أن تتحمل هذه التكلفة في هوامش ربحها، ومن الصعب جداً أن ترفع سعر اللعبة إلى $100 مثلاً لتغطية التكلفة. لذا الحل الأسهل هو بيع الرمز وترك عبء التخزين على المستهلك،
الذي سيضطر لشراء بطاقات مايكرو اس دي خارجية باهظة لتثبيت لعبة بحجم 120 جيجا بايت. بصراحة هذا مستفز.
لكن هذا يطرح سؤالاً مهماً وأعمق بكثير من التكلفة المادية حول مفهوم الملكية الرقمية.
نعم، البعد الأرشيفي، ماذا سيحدث بعد سنوات؟ بالضبط، من الناحية الأرشيفية وحفظ الوسائط، ماذا سيحدث عندما تغلق خوادم المتجر الإلكتروني إيشوب بعد 10 سنوات مثلاً؟ المحللون في التقرير يشيرون بوضوح إلى أزمة حقيقية. نحن لم نعد نشتري الألعاب، نحن ندفع ثمن تراخيص سحابية مؤقتة.
تراخيص سحابية مؤقتة، عبارة مخيفة. يعني إذا أغلقت الخوادم، ستصبح هذه العلب البلاستيكية وتلك العموز بلا أي قيمة تماماً.
هي مجرد قطع بلاستيكية للزينة حينها.
ورغم إدراكنا وإحباطنا كمستهلكين من فقداننا للملكية المادية ومن ارتفاع أسعار العتاد، إلا أن الرغبة الثقافية في استهلاك هذه المنتجات الرقمية لا يمكن إيقافها أبداً، حتى عندما تتعرض هذه الشركات لضربات وتسريبات.
تقصد قطار الحماس الذي لا يتوقف؟ أزمة GTA 6؟
نعم، التقرير يتحدث عن تسريبات لعبة GTA 6 والمسرب المعروف بسايبر ليك. شركة تيكتو الناشرة للعبة ترفه دعاوى قضائية وتصدر مذكرات استدعاء لتعقيبه في كل مكان. لكن من جهة أخرى، المطور السابق للعبة يرى الأمر بشكل مختلف تماماً.
نعم، أوبي فيرماي، وهو مطور مخضرم ومدير تقني سابق في السلسلة، وصف هذه التسريبات بأنها لا شيء أو nothing burger. هو يؤكد أن تسريب بعض المقاطع الأولية لن يؤثر إطلاقاً على المبيعات الهائلة المتوقعة.
وهو محق تماماً. تسريب مقاطع غير مكتملة من اللعبة يشبه تسريب السيناريو لفيلم هوليودي ضخم. الناس قد تقرأ السيناريو بدافع الفضول، لكنها لا تزال تريد الذهاب للسينما لرؤية الانفجارات والشعور بالتجربة كاملة مع المؤثرات الصوتية والبصرية.
الانغماس هو ما يبحث عنه الناس، نعم، ولهذا قدم المطور مقارنة تاريخية مهمة. قارن هذه التسريبات بفضيحة هوت كوفي الشهيرة في عام 2004.
تلك الأزمة كادت أن تدمر الشركة.
فعلاً، هددت الشركة بتصنيف الكبار فقط، وجلبت دعاوى قضائية وسحباً للأقراص من المتاجر. تلك كانت أزمة وجودية. أما اليوم، فنحن أمام دراسة حالة مذهلة لمرونة العلامات التجارية الكبرى أو البراند ريزيلينس.
كيف تأثرت الشركة مالياً هذه المرة؟
رغم التسريبات والضجة، أسهم تيك توك ارتفعت بنسبة 25%. الزخم الثقافي والتأثير الذي تتركه هذه العوالم يتجاوز بكثير أي ضرر قد تسببه مقاطع فيديو أولية مسربة.
طيب، إذا نظرنا إلى الخيط المشترك الذي يربط بين جميع مصادرنا اليوم، سنجد صورة واضحة للانتقال الحتمي نحو واقع مفرط الاتصال، واقع يتحكم فيه الذكاء الاصطناعي في كواليس البنوك بالنانو ثانية، ويستحوذ على مصانع السيليكون ليزيد من تكلفة حواسيبنا الشخصية.
وفي نفس الوقت، يتحول هذا الذكاء الاصطناعي إلى فنان يلسم الألعاب لتصبح فناً واقعياً. نفقد فيه كياننا المادي ليصبح مجرد تراخيص رقمية عبر السحابة.
استيعاب هذه التحولات أمر في غاية الأهمية، لأنه يؤثر على قرارات الشراء اليومية وعلى فهمنا لمفهوم الملكية في العصر الرقمي الحديث. وهذا يتركنا في النهاية مع فكرة عميقة وربما مقلقة للتأمل لم تناقش صراحة في التقرير.
ما هي؟
إذا كانت الألعاب والتجارب الرقمية المستقبلية تعتمد بالكامل على السحابة وعلى الذكاء الاصطناعي لتوليد الرسومات وتحديثها باستمرار، فهل ستبقى هذه الأعمال الفنية على حالها؟ أم أن اللعبة التي ستلعبها اليوم ستصبح عملاً مختلفاً تماماً بعد 10 سنوات بسبب تحديثات الخوارزميات المستمرة؟
هذا تساؤل مخيف فعلاً.
أين ينتهي الفن الأصلي الذي صممه البشر وأين تبدأ الآلة؟ ندعوكم للتأمل في هذا، ونتمنى لجميع مستمعينا أمسية ملهمة ومريحة. نراكم في التحليل القادم.